يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فأتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. أيها الإخوة والأخوات، أمر الإنسان أن يغتنم الفرص وأن يسعى لإضافة رصيد من الخير دائما إليه، فلا يفوته في أي لحظة من اللحظات أن يكون مشغولا بطاعة الله، عاملا بأمر الله. وقد جاء في معنى الحديث: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. مرة أخرى: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. فذكر الله تبارك وتعالى ينبغي أن يلازمنا، وأن نكون دائما وأبدا معه وبه. فالله تبارك وتعالى يقول: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم. فإذا أردنا أن يذكرنا الله وأن يكون معنا، فلنعش نحن أيضا مع الله تبارك وتعالى، ولا نتخلى عن هذا الخير ما حيينا. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا أهلا له. معنا اتصالات. أول اتصال أخ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
أسمع. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حضرتك كنت عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
لو سمحت، أنا والله علي دين كبير وظروف شغلي ملخبطة شوية، وبسبب الدين ده علي أحكام قضائية، وحبيت أن أنا أجيب قرض من البنك عشان أضبط بيه شغل ليا، باب رزق، بحيث أن أنا أقدر أسدد الدين اللي علي دوت، وما فيش أي طريقة تانية إلا القرض ده. أعمل إيه؟ هل هذا حلال ولا حرام؟
حاضر. ماشي. حاضر.
يا ريت الله يرضى عليك، لان الله اعلى واعلم ان الدرايات تبيع المحظورات، وانا في قرب شديد جدا 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 جدا، فمش عارف اعمل ايه. هل ممكن لا نافع بالسلف ولا اي حاجه ولا جمعيات نافع لي مبلغ كبير يعدي النص مليون جنيه؟
طيب حاضر، نسال الله التيسير. احنا دايما يا اخوانا بناكد ونعيد التأكيد على أن الإنسان ينبغي ألا يفرط في أمر المداينات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، المغرم الدين. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهناك استعاذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسألة المداينة، وألا يلجأ الإنسان لا ابتداء. والدين كما نعرف جميعا هم بالليل ومذلة بالنهار، فالحل أن يباشر الإنسان حياته وفق المتاح والممكن، كما بعض السلف الصالح يقول: ما أرى أحق بأن أستدين منه من نفسي. من نفسي بمعنى إذا اشتد بي الأمر أقول لها: اصبري حتى يفرج الله،
فتصبر النفس إلى أن يوسع الله تبارك وتعالى، ومن ثم يمكن حينئذ أن يوسع الإنسان على نفسه بصبره وعدم مد يده إلى الآخرين بالاستدانة والاقتراض. الأخ بيقول إن عليه نص مليون وعايز ياخد قرض، يعني النص مليون هيبقى أضعاف هذا المبلغ أو ربما يزيد بنسب أعلى كثيرا، فهي مشكلة إن أنا أزيل دين بدين أكثر. فبالتالي أنا يعني كوجهة نظر إن أنا من الممكن ما مطلوبش من حد قرض، بمعنى إن أنا أقول له ديني أقترض عشان أسد دين، إنما من الممكن أن يشاركني في تجارتي مثلا أحد الناس، وأن يكون الاتجار في هذا المال بيني وبينه، فإذا ما ربحت 10 أديله 5 أديله 4 أديله 6 حسب ما نتفق، وبالتالي أستطيع أن أوظف مال الآخرين فيكتسبوا وأنا أسدد ديني وأتعايش من حلال، بدلا من أن أمد يدي إلى البنوك الربوية ومعروف أن ده أكل ربا، وربنا توعد آكل الربا يعني بوعيدات شديدة بمحق البركة وبالحرب وبما إلى ذلك. فإذا استطعت أن تقوم بهذا فلا شك أن هذا يعني ابتداء هو المطلوب فعله. لكن نفترض أن واحد يقول لك أصلا واحد بيحطك إيه في إطار من يقول لك أنا عليا ديون مفيش حل، والضرورات تبيع المحظورات، وأنا عليا أحكام قضائية، وأنا مش عارف إيه، أنا مش مطالب إن أنا أتأبحث لأحد عن رخص وأقول له آه خد أحطها في رقبتي ومع السلامة روح استدين ولا أقترض بالربا، مش مشكلة. لكن إن وصل الأمر من خلال الأحكام القضائية لأنك أنت هتسجن مثلا، يبقى في الحالة دي نقول دي ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، لكن ما لجأش كده ابتداء، إنما أطرق أبواب الحلال، ومن ترك شاء لله عوض الله خير منه، والله أعلم. معنا صلى آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل
يا عم الشيخ.
أهلا بيك وسهلا،
ربنا يزيدك من فضله.
تفضل بارك الله فيك.
كنت عاوز أسألك عم الشيخ بس كان على عيد الأضحى اللي فات.
ماله؟
أيوه
عيد الأضحى ماله؟
عايز أباها وذبحناها، فالجزار لما جه ذبحها بعد ما ذبحها خد منها.
معلش عيد
السؤال، خد أجره.
عيد السؤال تاني، عيد السؤال تاني بعد إذنك. يعني
جبنا عزبة ذبحناها،
طيب
الجزار اللي جه ذبحها خد أجره وبعد كده خد منها لحم،
طيب
والجزار ده هو اكتشفت إن هو خد من كذا واحد
بدون إذنكم، بدون إذنكم. ماشي ماشي، حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي سؤالك.
فضلت الشيخ، أنا اللي حلفت على زوجة بالطلاق إن هي ما تروحش عند جماعتهم.
قلت إيه؟
عايز أعرف أعمل إيه يعني الوقت أو
ماذا قلت؟
أنا حلفت عليها بالطلاق، قلت عليها بالطلاق إن هي ما تروحش عند جماعتهم.
طب أنت تقصد الطلاق ولا التهديد ولا إيه؟
أنا أقصد التهديد.
طيب حاضر ماشي.
يعني أنا أقصد التهديد ووقت نرفز إن أنا
خلاص. سؤالك واضح ان شاء الله. يعني لو في اسئله ناخذها تباعا افضل حتى لا نقطع الاتصالات الاخرين. بالنسبه للاضحيه، المفترض ان الاضحيه توزع اثلاثا، هذه السنه، ثلث للاقارب وثلث للفقراء وثلث لاصحابها اهل البيت، ولا يعطى منها شيء أجرة للجزار، لا يعطى منها شيء أجرة للجزار، لا تديله للجلد ولا تديله عظم ولا تديله لحم كأجرة، لا تعطيه من اللحم أجرة له، مش كده؟ طيب نفترض بقى أنك أنت اديت له أجر وجه هو بعد كده أخذ لحما دون أن يعود إليكم، هذا أكل أموال الناس بالباطل. إذا كان عن رضا نفس وسماحة، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. مفروض أن اللي ياخد حاجة ياخدها بطيب نفس، لكن كونه ياخد منك ومن غيرك دون أن يستأذنكم هذا لا يجوز، وإذا لا يؤثر على أضحياتكم بشيء فأضحياتكم صحيحة، والذي يحاسب على هذا التصرف إنما هو الجزار ولستم أنتم. بالنسبة للي قال امراته على الطلاق مطروحي كذا ومش عارفه ايه، ولا يقصد بهذا الكلام إلا التهديد، لا يقصد الطلاق. الذي يفتى به الآن نظرا لعموم البلوى أن كلمة علي الطلاق إذا قصد بها اليمين ولم يقصد بها الطلاق فهو يمين إذا وقع يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، يكفر عنه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. ربنا قال كده من أوسط، شوف أنت تصرف كام غدا وعشا واضرب في 10 وتخرج هذه الأموال. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طب يا ترى متفرقة ولا متتابعة؟ الآية لم تحدد، لم تقل فصيام 3 أيام متتابعة، فيجوز صومها متتابعة ويجوز صومها أيضا متفرقة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. عندي سؤالين، بارك الله فيك وجعلك إن شاء الله من أوليائه الصالحين
جميعا يا رب. تفضلي سؤالك.
سؤال أول، بالنسبة لحدود كشف الوجه في الصلاة وغيرها، هل الجزء الذي بين عظم الذقن والرقبة لا بأس به أن يكشف أم يجب أن يغطى؟ لأن مسألة تغطيته فيها بعض المشقة.
أي شيء اللي فيه مشقة أنت تقولين؟
الجزء الذي بين الذقن وبين عظم الذقن والرقبة.
يعني في خلف الرأس يعني.
نعم.
خلف الرأس.
لا أمام الذقن.
الذقن.
ما بين الذقن والرقبة.
طيب حاضر.
جزء قليل. والسؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الغسل من الحيض أكرمك الله.
أيوة.
ما الحكم إذا تعذر رؤية القصة البيضاء واستمرت بعض الإفرازات القليلة الصفراء عدة أيام في أواخر مدة الحيض، وهل الغسل صحيح إذا غلب على ظن المرأة أنها طهرت واغتسلت ولم ترى علامة الطهر إلا بعد الغسل؟
حاضر.
سؤال آخر إذا أمكن بارك الله فيك.
حاضر بارك الله فيك عليك. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الله بارك فيك يا شيخ. شيخ بيسأل، هل يجوز صلاة التطوع ب4 ركعات في تشهد واحد؟
طيب حاضر. طيب بالنسبة لسؤال الأخت عن حدود كشف الوجه، الوجه حدوده هو ما بين منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ما بين منابت الشعر، منابت الشعر إلى أسفل الذقن، وما بين الأذنين عرضا. نقول مرة أخرى، حدود الوجه هو اسم الوجه ليه؟ لأن به المواجهة، هو الذي به أواجه. وحتى القرآن الكريم عندما يتحدث وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة، كلم عن الجزء الذي يبدو عليه الفرح والضحك والسرور والحزن وما إلى ذلك. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. هذا الكلام مسفرة وضاحكة ومستبشرة وعليها غبرة لا يطلق إلا على هذا الجزء الذي نقول عنه إنه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين الأذنين عرضا. وبالتالي ينبغي على المرأة أن تحافظ على ستر نفسها بحيث لا يبدو شيء منها أثناء صلاتها فيما عدا الوجه والكفين. أكثر من كده لدعورة المرأة جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين، يبقى تلبس أي خمار أو أي حاجة وتلفه على الجزء العلوي والسفلي حتى لا يبدو شيء من رقبتها أسفل الذقن، لأنه بتقول دي هتعذر، هو مش متعذر ولا حاجة، أنت بتصلي. فالخمار إما أن تربطيه مثلا بدبوس بمشبك بأي شيء حتى لا يبدو شيء، أو يلف على الجزء الأسفل فلا يبدو منه شيء أثناء الصلاة. نعم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت حضرتك، أنا كنت جوزي كان في مشكلة بينه وبين أخوه، وحلف يعني إنه لو دخل بيت أخوه دوت أنا أحرم عليه زي أمه وأخته، وبعد 3 سنين دخل البيت دوت.
وبعد إيه؟
ألو؟
أيوة. بتقولي بعد إيه؟ هو قال كده وبعدين؟ طيب ماشي خلاص ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
قبل الله منكم.
يا شيخ عندي سؤالين.
وهما
ما حكم الإنسان اللي عق والديه؟
أيوه.
وما الدعاء للوالد إذا مات؟ يعني شنو الأعمال اللي يعني يدرون للوالد على أساس ربي يغفر له؟
من الذي يدعو؟
لا أبناءه يا شيخ.
أبناءه
يدعو لأبوهم اللي متوفي.
طب ماشي. أو السؤال على إيه؟ السؤال هنا يعني هذا سؤال وهذا سؤال آخر.
أيوة هذا سؤال. يعني واحد عق والديه شنو حكمه؟ يعني لأن عق والديه
هذا سؤال.
وإنسان يحب والده ويبي يدير لأعمال خيرية يعني بش يعني تصل يمكن صدقة أو صيام أو
يدعو له حتى.
حتى الدعاء له يجوز.
حاضر ماشي.
جزاك الله كل خير يا شيخ ودعي لي يا شيخ بجوز الصالح.
ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا صالحنا جميعا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال.
نتقبل تفضلي.
يا شيخ هو فعلا يوم مولد النبي في صيام قبل مولد النبي بيوم ويوم مولد النبي من حقها ناس دلوقتي كانت بتقولي فأرجو الاستفسار يا شيخ جزاك الله خير.
حاضر النبي.
مش سلام
عليكم. السلام عليكم. طيب بالنسبة للقصة البيضاء كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل إلى أم المؤمنين عائشة بالقطن أو القماش تستفسر وتستفتي في الاغتسال فتقول لا حتى ترين القصة البيضاء انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء. وفي معنى حديث يقول كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا. قالوا يعني في غير أيام الحيض. لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا قالوا يعني في غير أيام الحيض. أما وإنه الألوان التي تتحدثين عنها هي في إثر أيام الحيض وليست منفصلة عنها بحيث نعتبرها استحاضة وإنما هي في أيامها تقدمت يوما أو تأخرت يوما إذن هي لا تزال في المحيط الذي يأتي فيه دم الحيض. فننتظر حتى نرى القصة البيضاء. ننتظر حتى نرى القصة البيضاء. والقصة البيضاء هي عبارة عن سائل أبيض شفاف ينزل علامة على أنه الطهر قد جاء أو أن المرأة تضع شيئا تستخبر وتستكشف به المكان فلا يخرج فيه لا بني ولا أحمر ولا أصفر ولا شيء من هذا القبيل. فطالما في أيام الحيض أنا انتظر إلى أن نرى القصة البيضاء وربنا هو المستعان. بالنسبة لصلاة النوافل 4 ركعات بتشهد واحد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يبقى نصلي ركعتين ركعتين حتى كمان نفرق بينها وبين الفريضة. الفريضة 4 ركعات بتشهد أوسط أما النوافل فتصلى ركعتين ركعتين. وكل اللي انتوا بتشوفوه سواء صلاة سنة قبلية أو بعدية أو ضحى أو ليل أو قيام ليل أو ما إلى ذلك كلها ركعات ركعتين ركعتين. والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الإنسان العاق لوالديه الإنسان معلش بالنسبة لسؤال الأخت اللي هي بتاعت زوجها قال لها لو روحتي مش عارف فين تبقى تحرم علي زي أم وأخت والكلام ده. أنا بأفضل في هذا أنه يكون الزوج والزوجة موجودين وإذا تعذر هذا يروح بقى مع بعض الاثنين لجنة الفتوى بالأزهر بحيث يكون أدي الجمل وأدي الجمال بحيث إيه يبقى في إجابة حول المسألة ما بينهما. إنما هي الوحدية تسأل أو حد أجنبي يسأله ينبغي أن يكون هناك وجود للطرفين. الإنسان العاق لوالديه طبعا دي جريمة كبيرة جدا وعظيمة جدا وشديدة وإثمها عند الله كبير. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور إلى آخره. فجعل عقوق الوالدين في المنزلة العظيمة الكبيرة بعد الشرك بالله مباشرة. بعد الشرك بالله مباشرة الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وبالعكس أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها حق الله سبحانه وتعالى. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. فيأتي البر بالوالدين بعد الإيمان بالله مباشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا بشأنه وبالوالدين إحسانا. وبعقوق الوالدين يرتكب الإنسان إثما ووزرا يقع في المنزلة بعد الشرك بالله مباشرة مباشرة. لأنه النبي عبر عن إنسان لا عنده وفاء ولا عنده شكر للنعمة ولا عنده احترام للكبير، يعني مجموعة آثام وأوزار يرتكبها الإنسان الذي يعق والديه من حيث لا يدري. فالمسألة إذن خطيرة، وعلى الإنسان أن يبادر إلى إرضاء والديه والسعي في قضاء حوائجهما أحياء كانوا أو أمواتا. إذا كانوا أحياء ربنا قال لنا إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر عندك، يعني لازم تحسن إليهم وهم موجودين بي عندك أنت، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طيب هنكمل مع بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة
أشرك يا شيخ.
نعم.
والله عندي سؤالين أسألك إياها.
نعم.
شيخنا السؤال الأول، هل الميت يعني أهله من يزورونه، يعني الله يعلمه أنه أهله يزورونه؟
طيب حاضر.
سؤال الأخ، أنا قبل سنتين ونص لقيت شعاع ذهب.
لقيت ايه؟
يعني ما تصرف لقيته، يعني ذهب لقيته.
وجدت ذهبا في الطريق يعني؟
ايه لقيت ذهب ينباب بيتنا.
وبعدين؟
ما تصرفت بيه انه سنتين يعني صالي.
طيب حاضر انا اقول لك تعمل ايه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك دكتور طلعت وجزاك الله خير. ليا سؤالات عند حضرتك.
وعندهم كذلك، اتفضلي. ايوه سؤالك اتفضلي.
بقول لحضرتك ليا اختي في الله بتسال، فهي لست كبيره مسنه يعني، فساعات بتروح لها تعمل لها حاجه بتاع فبتطل عليها يعني، فبتقعد تسالها بقى مرات عمك بتعمل ايه، يعني ايه اللي بتعمله النهارده فيها عشان بتتجنب الفتنه وبتتجنب ان هي ما تقولش اي حاجه، فهي تقول لها ما اعرفش، تبقى عارفه هي بتعمل ايه، فهي بتقول لها انا ما اعرفش، بتأثر يعني، فهي خايف. ده
كذب
يا شيخ ولا ده ايه؟
بس معلش بالراحة عليها شوية.
والدي كان عامل عملية في رمضان اللي فات وفطر اسبوع.
بالراحة عليها شوية يا ستي بالراحة.
انا بسأل حضرتك،
انا ولا انا فعلا
السبع ايام دول ولا كده خلاص؟
ما فهمت شيئا. انا عمال اقول لها بالراحة شوية. انا والله ما فهمت اي شيء، كلام كله بسرعة وانا مش فاهم اي حاجة. تاني صلى اخر. السلام عليكم.
طاب الله بركاته.
ايوه سؤالك اتفضل.
عليك السلام بركاته كيف الحال؟ معك شيخ.
اهلا بكم وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، انا بنصلي العشاء اول ركعتين بالعشاء، طبعا هنصلي ركعتين، هنروح نرجع الامام قرا السوره والفاتحه.
ايوه وبعدين
في ركعتين في الاخر دول، انا بعد ما بنصلي فاتور ركعتين الاولانيين، الركعتين في الاخر دول انت تقرا سوره فاتحه ولا فاتحه بس؟
طيب حاضر. فنرجع تاني لسؤالنا او لكلامنا حول بر الوالدين، في جزء عملي وجزء قولي. قال فلا تقل لهما اف تعبير عن كلمه تدل على التضجر والضيق، ما تضايقش، ولا تنهرهما، ما تزعقش، وقل لهما قولا كريما. ده كل ده في الايه؟ في التصرفات القولية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تعامل معاهم بتواضع، بخفض جناح، بانكسار، ها، احترم فضلهما عليك وإحسانهما إليك وتعبهما لأجلك، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب كمان تدعي لهم كمان، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحتى لو ماتوا، النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل بقي علي من بر شيء، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما أي دعاء لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فبقاء بر الوالدين في الحياة وبعد الممات، هذا هو ما دعانا إليه إسلامنا. السؤال الآن، لو واحد بيدعي لأبوه بعد وفاته ويقول ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اجزهما عني خير ما جزيت به والدين عن ولديهما، اللهم وسع مدخلهما، اللهم جاف الأرض عن جبيهما. طيب الدعاء ده ليه أثر إيجابي طيب على الآباء وهم في قبورهم ولا لا؟ أي نعم، له أثر طيب وله إيجابية وله خير بيعود على هؤلاء الآباء في قبورهم. ورد في بعض الأحاديث أن خيرا يأتي إلى الوالدين بعد وفاتهما فيقولان من أين لنا بهذا؟ خير جاي، نعمة، رحمة، من أين لنا بهذا؟ فيقال لهما بدعاء ولدكما لكما، بدعاء ولدكما لكما. فلما الابن يدعو لأبيه بالمغفرة والرحمة وما إلى ذلك كحيا كان أو ميتا، هو ياخد ثواب، وفي نفس الوقت الأب والأم ينتفعان بهذا الدعاء ويكون رفعة لدرجاتهما عند الله تبارك وتعالى. وحديث النبي عليه السلام اللي احنا حافظينه كلنا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى بينتفع ولا بينتفعش؟ يبقى بينتفع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استسمحك يا شيخ.
نعم.
الشيخ معي؟
إن شاء الله.
زوجي يشتغل صيدليا، يقول أن المواد التي المسمات سيرو التي نشربها للتداوي فيها الكحول، فهل هذا محرم أم لا؟
حاضر، ماشي، حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أيوة.
عليكم السلام وبركاته.
أي نعم.
أي دكتور طلب، ولا حضرتك إيه؟
نعم.
والدي كان عامل عملية في رمضان اللي فات وفترة أسبوع.
طيب.
فكل يوم كنا بنخرج وجبة في رمضان.
طيب.
فالأيام دي الأسبوع ده يصومه ولا كده خلاص؟
هو المرض اللي كان مرض مزمن، يعني هيصوم رمضان تاني ولا مش هيصوم؟
خلص. ان شاء الله يا شيخ هو بيصوم، بس هو يعني كان حالته الصحيه يعني الحمد لله، هو
الان
تعبان، يعني بياخد ادويه كتير، فهو الحمد لله بيقدر يصوم رمضان، فيصوم تاني
الان. تحسنت الحاله؟ الان الحاله تحسنت ويمكن قضاء هذه الايام
ولا الحمد لله يا شيخ؟
طيب خير، اجاوب حضرتك. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك يا
شيخ.
نعم.
انا عندي استفسار بس بعد اذنك.
اهلا بيك.
انا خطوب بنت خالتي.
نعم، تفضل سؤالك.
وبنت خالتي رضعتني.
طب لحظه واحده،
يجوز ان اخذ بنت خالتي اهلكم؟
طب انت مين اللي رضع من مين؟ انت رضعت من مين؟ انت رضعت من خالتك؟
رضعت من خالتي ام العروس.
طيب كويس.
بس البنت اصغر مني بست شهور، ست سنين.
لا، ولو انت الان ابن لهذه المراه. يا شيخ اسمعني، ليس هناك فرق بين من رضعت معها ومن لم ترضع. لو ان هذه البنت اللي بتتكلم عنها هي التي رضعت من امك وانت لم ترضع من امها، اتجوز اختها، مفيش مشكله. لكن اذا كنت انت قد رضعت من امها اللي هي خالتك، فيحرم عليك كل بناتها، كل بناتها صاروا لك إخوة في الرضاع ذكورا كانوا أو
إناث. الرضع.
نعم. ها؟
حضرتك أنا ما كملتش زي رضع واحدة ما كملتهاش ما لحقتش يعني هم بتقول لي ما كملتش الرضع يعني هم خطفت مني قبل ما أحط لك البيت ده ما أعرفش هكون حاططها لك ولا لا.
يعني كان الكلام ده كان مرة واحدة ولا أكتر؟ ها؟
مرة واحدة مرة واحدة وما كملتهاش. مرة واحدة ما كملتهاش.
طيب مين اللي بيقول بقى طيب ماشي حاضر مرة واحدة رضا حاضر طيب كان في سؤال عن مسألة الصيام في مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام قبل مولده بيوم وبعد مولده بيوم هذا لا أساس له من الصحة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يؤكد على سنية صيام يوم مولد النبي عليه السلام ولا قبل ولا بعد ولا أثناء عندنا يوم عاشوراء فيها حديث عندنا يوم عرفة فيها حديث عندنا الاثنين والخميس من كل العام مش من يوم مولده بس من كل العام فيها حديث في صيام يوم فيها حديث ثلاثة أيام فيها حديث لكن هل ورد حديث يحث الناس على اختيار يوم مولد النبي عليه السلام قبل أو بعد أو أثناء إن احنا نصومه ليس هناك حديث يبين فضل صيام هذا اليوم إطلاقا والمشكلة لو واحد تعمد يصومه تقربا إلى الله تبارك وتعالى وليس في هذا نص معين يعتمد عليه ممكن يدخل في إطار البدعة لأنه بيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرع الله عز وجل ها ولا ورد على النبي إنه صامه كيوم بعينه يمكن الناس تقول لك أصل النبي قال أما يوم الاثنين في يوم ولدت فيه ده بيصومه العام كله مش في يوم مولده بس ويوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله فلا يستدل بهذا الحديث على سنية صيام اليوم اللي مسمى بيوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا فنبتعد عن هذا واللي معتاد الصيام 13 14 15 او 2 وخميس او يوم يمشي زي ما هو ولا يخص هذا اليوم بالصيام لا قبل ولا بعد ولا اثناء اللي يجد لقطة ايا كانت ذهب او فلوس او اي شيء ثمين ينبغي عليه ان يقوم بتعريفها ومعنى تعريفها يكتب ورقة مثلا في المكان يسأل الجيران يعرف المحيطين بالمكان إذا كانوا مثلا تجار أو صناع أو ما إلى ذلك بحيث صاحب الحاجة دي إن ظهر يجي ياخدها وجدت كذا لقطة من الذهب من يتعرف على صفتها يتصل بتليفون كذا أو يجي المكان الفلاني ده اللي مفروض يكون لكن كوني أنا أخذ الحاجة وأدخرها عندي ومسألش ده خطأ في حد ذاته ولا يجوز لي الانتفاع بها إلا بعد تعريفها ومرور وقت كبير أظن فيه أن صاحبها قد زهد فيها وقطع الأمل في وجودها لكن إن أنا أخدها وخلاص وبركة يا جامع إنها جت منك ما جتش مني لا ما ينفعش لا فكان يجب إن إحنا نعرفها وإذا ما لم يظهر لها صاحب ممكن ننتفع بها ما فيش مشكلة لكن أما وقد يعني أنا شايف إن إحنا ممكن ساعتها في مثل هذه الحالة لو نتصدق بثمنها على نية أصحابها حيث لم نقم بالواجب في تعريفها يبقى هو ده الحل في المسألة نحن نبيعها ونتصدق بثمنها على نية أصحابها طيب سؤال الركعتين اللي بيدركهم الإنسان مع الإمام أما يقوم يكمل الصلاة يقرأ فتحة وسورة ولا يقرأ فاتحة فقط ورد وهذا الكلام قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أنه يستحب له أن يقرأ فاتحة وسورة حتى لا تخلو قراءته من سورة حتى لا تخلو قراءته من سورة يبقى يعمل إيه يقرأ فاتحة وسورة سواء كان في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء كأنه يقرأ حتى لا تخلو قراءته من الفاتحة ومعها سورة من القرآن الكريم طيب سؤال الأخت اللي بتقول زوجها يعمل صيدلانيا ويقول لها إن هناك أدوية من الأدوية التي توزع في الصيدلانية فيها كحول، فهل يجوز استعمالها أم يحرم؟ في هذه الحالة هنقول لاستعمال هذه الأدوية شروط ثلاثة: ألا تكون كحولا خالصا، يعني ما روحش تداوى بحرام بخمر، ما استعملش الكحول خالصا، بمعنى أنه أشرب كحول علشان أستشفي به من مرض ولا بتاع، لا ما ينفعش. ثانيا أن يكون، يعني بمعنى أنه ما يكونش خالص، يبقى فيه خليط، فيه نسب. ثانيا ألا يكون هناك بديل يناسب بعيدا عن هذا الدواء، يعني لو في دواء فيه كحول ودواء ما فيهوش يبقى ما ينفعش أن أنا أستعمل فيه كحول، لأنه موجود البديل، موجود البديل، يبقى استعمل البديل طالما هو موجود، طالما هو موجود. لكن نفترض أن البديل ده مش موجود، يبقى رقم واحد ألا يكون خمرا خالصا، ثانيا أن لا يكون هناك بديل عنه، ثالثا أن يشير به طبيب مسلم ثقة، أن يشير به طبيب مسلم ثقة. فإذا توفرت هذه الشروط جاز حينئذ استعمال هذه الأدوية، ونسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين. اللي أفطر أسبوعا بسبب المرض، ما ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، واضح الكلام؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ساعة ما يخف من المرض وربنا ينعم عليه بنعمة الصحة يعيد ما أفطره من أيام لم يصومها في شهر رمضان، ماشي كده؟ لكن نفترض إن واحد بقى مريض، ربنا عافينا عافيكم، مريض مرضا مزمنا، مريض مرضا لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، فهذا الإنسان يطعم مسكينا عن كل يوم، لأنه مش هيصوم لا رمضان ده ولا رمضان اللي جاي ولا فيما بينهما، هو لن يستطيع أن يصوم بسبب مرضه المزمن ده، ساعتها الشخص ده يطعم مسكينا عن كل يوم. أما اللي مريض مرض عارض بيعمل عملية في غرفة إنعاش، تعرض لأزمة من أي نوع وبيعالج فبيفطر، وبعدين ربنا شفاه وخرج من المستشفى، يبقى يقضي ما عليه ولا يغني حينئذ أن يطعم عنه، الله أعلم. بالنسبة للرضاع، إذا كنا على يقين، إذا كنا على يقين من أن الرضاع لم يتكرر، فالحديث يقول خمس رضعات متفرقات مشبعات، نقول تاني خمس رضعات، أدي واحد، متفرقات في أوقات مختلفة، مشبعات يعني مش مجرد حاجة كده بتسكتوا بيها ولا حاجة. وفي حديث تاني لا تحرم المصة ولا المصتان. فإذا كانت الصفة على هذا النحو فهذا الرضاع لا يؤدي إلى تحريم الزواج من هذه الأخت التي تسأل عنها. لكن إن كان في شك، ناس تقول لك لا ده كان مرة وده يقول ثلاثة وده يقول خمسة وده يقول سبعة، يبقى في الحالة دي ننصح بالامتناع عن هذه الزيجة طالما هناك شك في عدد الركعات، لكن لو في في عدد الرضعات، لكن لو في يقين إنها زي ما قلت كده مرة واحدة ولم تتكرر، الزواج صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. واحدة، نعم، ما اتصل؟
سمحت يا أستاذ أنا.
نعم، أيوة، سؤالك. كان في سؤال بواحدة تسأل إنها معقود عليها وزوجها ما بيصرفش عليها وتراه يسرف على نفسه، هي المعقود عليها ليس لها نفقة، المعقود عليها لا تزال في بيت أبيها، إذنها من أبيها، وإنفاقها عليها من أبيها، وكل شيء طالما في بيت أبيها ما يحمله إليها الزوج يمكن أن يكون هدية أو شيء من هذا القبيل، لكن مسألة الإنفاق ليس مكلفة بها الزوج بمجرد عقده على زوجته. فإذا كان السؤال على هذا المعنى، هي بتقول أنا معقود علي وزوجي لا يصرف علي وأراه يصرف على نفسي، طب ما هو لازم يصرف على نفسه ومين يصرف عليه؟ طيب، فيلزم الإنسان النفقة بالدخول. معنى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أهلا بكم وسهلا.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي يحتمون فيه، ربنا تقبل.
لو سمعت كان عندي استفسار يا عم الشيخ.
نعم تفضل.
أنا كنت مسافر بدولة عربية حضرتك، وبعدين فضلت سنة مسافر يعني.
نعم.
وبعدين لما كنت روحت مصر فكان زوجتي عليها دورة شهرية، فمش عارف سبحان الله يعني حصل أنني ما جامعتها بس بدون ما تذكر خالص ان هي حرام، مش عارف ما جاريش الا ان هو اذى بس.
طيب
ماشي. حسيت ان هو في ذنب وفي حرام يعني.
طيب
فايه كفارتها يا عم الشيخ بعد اذن حضرتك؟
حاضر حاضر.
شكرا يا عم الشيخ،
بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
ايوه
ازي حضرتك؟
اتفضل يا اخوان.
ربنا يخليك. كنت عايز اسال حضرتك بس، انا لو بشتري شقه والشقه دي يعني في عماره لسه بتتبني، هي لسه ما طلعتش فعلا، هما بيعملوا اساسات.
أيوة.
وانا شفت الرسم وشفت الحاجات دي كلها واتفقنا انا وصاحب البيت، لكن ماشي. العماره لسه فعلا الشقه اللي انا هشتريها لسه مش موجوده.
ماشي
فعلا.
ماشي ماشي. سؤالك على ايه؟
يعني هل في حاجه مخالفه شرعيه في هذا العقد او في الشراء ده؟
حاضر حاضر اجاوب حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بالنسبه للمراه في اثناء الدوره الشهريه، طبعا القرآن الكريم الآية واضحة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فجماع المرأة في الحيض حرام شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الحيضة والدبر، وربنا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أذى دم الحيض أذى محمل بميكروبات وجراثيم ومشاكل وما إلى ذلك، لكن الأخ يقول إنه لم يكن يعلم بأن هذا فيه حرمة أو ما إلى ذلك. فإذا حدث مثل هذا فعلى المرء أن يبادر بدفع صدقة، صدقة من الصدقات يتصدق بها 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه ها يتصدق بها كأنها كفارة لهذا الفعل. وبهذا قال العلماء يعني إن الإنسان يكفر ما حدث منه بموضوع الصدقة، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا أجمعين. وفي القرآن الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عم الشيخ، يعني عايز أعرف بس كده، يعني بعد ما بطلع من الحمام بينزل كده مني نقط بول كده، فلما بجي أصلي بعيد وضوء ثاني، ممكن اعرف الحكم في كده؟
حاضر ماشي. طيب الاخ اللي بيسال انه راح يشتري شقه في عماره لم تقم اصلا على الارض، وانما موجود خريطه بتوضح المساحات والمسافات وعدد الحجرات والبحري والابلي وما إلى ذلك، يا أخي يجوز البيع على الوصف، يجوز البيع على الوصف. أنا بدي لك شقة مساحتها 150 متر مثلا، 100 متر، 70 80 60 ها، جهاتها الإبلية كذا والبحرية كذا والأوض بتاع النوم عددها كذا، فيها حمام واحد ولا اثنين، كل حاجة واضحة على الرسم، كل حاجة واضحة على الرسم. فإذا كانت المسألة على هذا النحو جاز شراء هذه الشقة والتعاقد عليها، ولا شيء في هذا إن شاء الله تبارك تعالى. مسألة نزول بول بعد قضاء الحاجة، في الغالب الأعم عشان تكونوا في الصورة، في الغالب الأعم أن هذه المسائل تكون في بدايتها شكا، في البداية بتكون شك، ومع الاستمرار والاستسلام لهذا الشك يتحول الشك إلى حالة مرضية.
يتحول الشك إلى حالة مرضية. فإحنا عايزين نقول كده، لا تستسلم لهذا الوسواس، لا تأبه بهذا الإحساس، سواء كان بقى إحساس ببول بينزل ولا إحساس بريح بيخرج، لا ده ولا ده، وإنما هي محاولة من الشيطان ليصدك عن العبادة. فأنت المطلوب منك الآتي، بعدما يقضي الإنسان حاجته، بعدما يقضي حاجته يأخذ قليلا من الماء وينثره على ملابسه الداخلية، فإذا ما استشعر بللا يقول ليس من بول نزل وإنما مما وضعت أنا من الماء، ويصرف نظره عن هذا الموضوع تماما ولا يعيد وضوءه مرة أخرى، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة. ولكن لو أن الإنسان استسلم للوسواس فسيتحول الأمر إلى حالة مرضية، ويصبح بعد أن يكون شكا يصبح حقيقة يتعذر حينئذ علاجها والخروج منها. وكلنا مرينا بهذه الأمور. يعني أنا أذكر مثلا أنه كان الواحد يخش الحمام أحيانا بثلاث أربع مرات عشان يستفرغ كل ما في المثانة، فأحد الأطباء قال لي كده ادخل الحمام هي مرة واحدة، ما للمثانة ما عندك هي مرة واحدة، ما تخرج ما تدخلش تاني، لأنك لو اديت لها إيحاء أنك هتدخل تاني يوم يتبقى فيها شيء تاني، هتدخل تالت يتبقى فيها شيء للمرة التالتة، رابع وهكذا. وبعض الناس في يوم ما قال يعني بأشتكي مثلا من شيء معين، قال أنا عارف أنت جاي ليه، أنت جاي عشان وضع كذا وكذا وكذا وكذا، أنت ما عندكش حاجة، كل ما هنالك ساعدنا على أن تخرج من مثل هذه الوساوس بإيه؟ بأن تنتزع هذا من رأسك، ويعني حتى يأتي العلاج بنتيجة إيجابية. فعايز أقول كده، مرينا كلنا بهذه المراحل سواء في الريح أو في البول أو ما إلى ذلك، وعلى المرء المسلم ألا يستسلم، ألا يستسلم ويدافع هذا الوسواس الذي يريد أن يصده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. ما نتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، احنا في الانتخابات اللي فاتت ديت في الانتخابات الشورى احنا رحنا كنا من اعضاء اللجنه.
أيوة.
وبعدين القاضي قال ان هو مش هيعترف، احنا تربيه وتعليم، قال ان هو مش هيعترف بالكشف اللي معانا تبع التربيه والتعليم، واخد الناس بس اللي هم الكشف بتاعهم جاي من مديريه الامن، وروحنا القاضي وقال روحوا روحوا وانا هقعد في اللجنه بس الناس اللي هم تبع التربيه والتعليم. بعد ما مشينا وخلص خلصت الانتخابات امبارح جالنا كشف من التربيه والتعليم ان على اساس ان احنا قعدنا في اللجان وطلعوا لنا فلوس، فلوس الانتخابات فعلا على اساس ان احنا جوه الانتخابات ان احنا قعدنا واشتغلنا. هل حلال فعلا ان احنا ناخد الفلوس ديت، ولا احنا اصلا ما اشتغلناش يبقى مش من حقنا ان احنا ناخدها؟
طب هي دي الاجابه، انت كده جاوبت على نفسك. هو كده
انا بس حبيت اتاكد يعني.
لا طالما انا ما اشتغلتش خلاص، بس بعد كده بعد كده حضرتك يعني شو، هل الخطا هنا من القاضي ام الخطا من التربيه والتعليم؟
هو اللي ما اعترفش، قال انا مش معترف بالكشف اللي معاكم.
مش معترف؟
قال لا انا اللي هعترف بيه هو الكشف اللي جاي من مديريه الامن.
انا حتى الان ما فهمتش الخطا منين تحديدا. طب ما رحتوش ليه اعتمدتوه من مديريه الامن؟
لا ما هو خلاص الانتخابات، احنا قلنا يوم الانتخابات الصبح وكانت اللجان خلاص هتبدا.
طيب ماشي يعني ما اشتركتوش في مجلس الشعب؟ طيب
حبيت بس استفسر من حضرتك،
يعني لم تشتركوا في مجلس الشعب قبل ذلك ولا اشتركتم؟
لا احنا ما اشتركناش، احنا بنروح دفعات، كل مره بتروح دفعه.
طيب ماشي خلاص
ماشي، جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي زوجي معاملته معامله سيئه معايا جدا، وغير كده المعامله بتاعت اخواته معاملته كويسه مع اخواته مع كله، بس يجي عندي انا وعيالي المعامله سيئه جدا جدا معايا.
طيب
فانا مش فاهمه، ما اعرفش ليه المعامله بتاعته دي معانا كده.
طيب حاضر.
تاني حاجة يا شيخ، أنا مريضة بمرض كبد وكده، ف فلما باجي بيحطوا لي المحاليل وكده، فببقى عايزه بيجي وقت صلاه وكده، فمش عارفه ببقى عايزه اقوم اتوضى بس ما بقدرش اقوم اتوضى، فما اعرفش اتيمم ازاي. بس
طب حاضر.
وطبعا في وقت مرضي انا ما بيجيبليش علاجي.
طيب حاضر.
بس هو ده.
حاضر حاضر
ماشي.
ربنا سبحانه وتعالى يعافينا كمان.
شكرا.
طيب سؤال الاخت في مساله العمل في الانتخابات كمراقبين، وانها ما اشتغلوش، والقاضي قال انا ما بعترفش بالكشوف بتاعتكم فمشاهم، وبعد كده جالهم فلوس طبعا كده لا حق لهم فيها خلاص. لكن يعني للاسف الشديد ان خطا مثل هذا تحمل الدوله اموالا لعمل لم يؤدى بسبب خطا من هنا او من هناك، خطا لاي انسان يعني اخطا في انه لم يعتمد هذا الكشف، او انه ارسل به الى القاضي والقاضي نفسه يعني لم يعترف به، الله اعلم. لكن على كل انا بشتغل باخد اجر، ما بشتغلش يبقى خلاص، الله اعلم. بالنسبه للمعامله بقى بتاعه الازواج، والحقيقه دي مشكله كبيره ومتضخمه، وانا دايما بقول ان معظم الاسئله اللي بتجيلنا بتدور في اطارات معينه. تجد واحد بيشتكي من المعاملة السيئة من زوجته، أو الزوجة من زوجها، أو من أقاربه أو من أقاربها، أو الجيران، أو أصحاب، يعني المعاملات كتير قوي من المشكلات تتعلق بهذا الجانب. يا أخوانا الأخلاق في الإسلام لها أولوية، الأخلاق في الإسلام تسبق في الأمر بها الأمر بالصلاة والصيام وما إلى ذلك. لما تقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا كلام تقدم في أول صدر الدعوة. وكثير من الأخلاقيات دعا إليه الإسلام في أوقات مبكرة. لما يجي يقول لك السلف الصالح يقول لك كده، اجعل طاعاتك ملحا، بتحط ملح قد كده، واجعل أدبك دقيقا. شو الدقيق؟ أجيب 10 كيلو دقيق وحط فيهم مثلا 20 جرام مثلا ملح. فالطاعات كالملح والأدب كالدقيق. لازم الأخلاقيات والمعاملات فيما بيننا يكون لينا فيها تركيز. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما مدح في كتاب الله ماذا قال الله عنه؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما مدحته السيدة خديجة قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل العاجز وتكسب المعدوم اللي ما معهوش وتقري الضيف تكرمه وتعين على نوائب الحق. فإحنا محتاجين أن نفعل جانب الأخلاق في حياتنا وعلى مستوى تعاملاتنا كلها. أنا ما بكتبش على سطر وسيب سطر، يعني أنا مع جيراني كويس ومع أصدقائي في العمل كويس ومع مش عارف، وبعدين في بيتي على غير ذلك. طبعا ده 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 انقلاب في الأوضاع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله، خيركم لنسائه، خيركم لو فيك خير ينبغي أن ينضح أولا على زوجتك وعلى أهل بيتك، ده أمر من الأهمية بمكان ينبغي أن نعتني به. ها خيركم لإيه؟ لأهلي. إنما كويس مع الناس وسيء في البيت ده قلب للموازين. وفي نفس الوقت نفس المعنى الزوجة ينبغي علي أن تحسن عشرة زوجها وأن تتعامل معه بالمعروف وأن تكون أداة طيعة لينة رقيقة القلب حسنة العشرة مع زوجها، ولا تتأخر عن أن تكون كما قالت الأم لابنتها كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء،
فمطلوب أيضا من الزوجة إنها تتعامل بمعروف مع زوجها عشان يبقى فيه تبادل مشاعر. ما كلش الزوجة غليظة وتقول زوجي بيعاملني مش كويس، أو الزوج يقول أنا بعامل زوجتي مش عارف أو الزوج يشكو من زوجته وهو في نفس الوقت يكون سيئا معه. يعني محتاجين إن احنا نركز على هذه المعاني حتى ننطلق في أرض الواقع من هدي ديننا وإسلامنا، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ركز.
لو سمحت فضلتك عاوز اسأل سؤال بس.
اتفضل.
حضرتك احنا في مبلغ من المال احنا وضعناه في بنك المصري في المعاملات الإسلامية، في بعض الإخوة يعني قال لي ان البنك دي بنك ربوي، هو نظام البنك ان انا بحط الفلوس وبعرف المكسب بعد 6 شهور.
ماشي 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 ماشي. معرض الاخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، اذا كان الزوج عقارب لاكثر من عام ونصف ولا يريد ان ياتي لمصر ولا يريد ان يطلقني، وفي بيننا مشاكل كثيره يعني، فهو حالف عليا 3 ايمان معلقه، فانا لو وقعت اليمين ده كده ابقى طالق؟
ايمان معلقه
3.
ايوه ايوه. خدي بالك بقى انت دلوقتي دول قضيتين مختلفتين. يعني هو ابوك عايز يطلقك منه عشان الغياب ولا عشان الطلاق ولا ايه؟
لا هو مش هو عايز يتنازل عن اي حاجه وعايز مني فلوس كمان عشان يطلق.
ده زوجك؟
اه.
طب حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
يا شيخنا ما كملت سؤالي على مود الذهب.
أيوة.
إيه أنا من عاد أقول لك لقيت حاجة ذهب، أقصد إنه تنعلنا يعني وما لقيتوها. قلنا للطلاب يلا يقفون الصبح، سألنا يعني ألا أحد يعني كان ضيع؟ قال لا
والله. اللغة اللهجة غير واضحة. أنت قمت بتعريف هذه اللقطة ولا ما عرفتيها؟
عرفتوهم بل البقال اليمنى والطلاب.
اه يعني قمت بإعلام المنطقة أن هناك ما شيء من الذهب وجد، من يتعرف عليه يأتي ليأخذه. هذا إيه حدث؟
ايه قلنا للبقال اليمنى والطلاب، قالوا لا يعني ما تنضي يعني احنا ما قلنا يعني.
خلاص يجوز لك طالما عرفتيها يجوز لك الانتفاع بها. بس
يعني انتفاع بها يعني شيء انه اخذها ما حرام عليه؟
لا ما في شيء، طالما انك انتفعت بها. اهم شيء ان تقومي بتعريفها بحيث لو ارادها صاحبها وتعرف عليها ياتي لياخذها. نعم.
شيخنا يعني انا من بعتوها طلعت منها جزء بسيط لله.
ما في مشكله، انا قلت لك لو طلعتيها حتى كلها لله ما في شيء يعني.
يعني انتفع بها ماكو شيء؟
لا ما في شيء ان شاء الله، ما في شيء. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اي نعم.
لو سمحت يا شيخ، والدي معاه مبلغ من المال.
ايوه.
وهو حج وعمل عمره قبل كده يعني، حجه وعمره مع بعض ووالدتي يعني، وهو الوقت تزوج واحده ثانيه وعايزه تروح تعمل عمره وعايز يعني تكون معاه، فهو يطلع العمر الأحسن ولا يفرق المال ده في سبيل الله للناس بالنسبة للي في البلد الوقت والظروف والناس اللي هي تعبانة وكده، فالعمر أولى ولا هو ينفق المال ده في سبيل الله والوجه الله؟
هي يعني مين الزوجة الجديدة عايزة تطلع عمرة يعني؟
أيوة الزوجة الجديدة عايزة تطلع عمرة يعني، هو كان اتكلم قدامها، بس هو بقول لك الوقت والظروف البلد والناس اللي هي فيها وكده، فهو في ناس كتير يعني بتيجي محتاجة للمال ده لوجه الله.
طب ما هو طب وش معنى ما قلناش الكلام ده مع الزوجة مع والدتك الأولانية؟ هو طلع بوالدتك قبل ذلك؟
ايوه طلع بوالدتي الله يرحمها ويسامحها وتوفيت يعني،
حج وعمره
حجه وعمره مع بعض يعني.
طيب يطلع مع دي اخرى عمره، ايه المشكله يعني؟
يعني فهو بيقول يعني المال ده يعني للوجه الله احسن لننفقه في سبيل الله ولا يعمل عمره افضل؟
حاضر حاضر ماشي ماشي. حاضر ماشي
ماشي يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام كده. مع اتصال اخر. خلاص احنا كده. نعم تفضل سؤالك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا اخي.
مش فاهم.
ايوه سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا اخبارك؟ كله
الحمد لله فضل من الله.
الله خيرا
بارك الله فيكم.
دخلت يا فندم في حضرتك يعني مشكله كده لو تكرمت.
طيب
حضرتك بالنسبه لموضوع الجمعيات الخيريه، الجمعيه الخيريه عايزه توزع رغيف العيش عن طريق الجمعيه.
طيب
حضرتك لما عملنا حصر للبلد اللي احنا فيها فعملنا حوالي 1000 اشتراك يعني 1000 بطاقه. حضرتك لما رحنا المجلس التابع لينا فقالولنا على كل بطاقة جنيه، فطبعا لما عملنا حصر لقينا الجنيه اللي هيروح للمجلس كتير، فسألنا المسؤول فقال مفيش مشاكل انت ممكن تضغط الالف دولت ولكن 300 او 400. حضرتك طبعا احنا عارفين الكلام ده طبعا ممكن يبقى فيه شبهة او حرام او حلال، طب حضرتك احنا نديله الافادة اللي هي الاساسية ولا نديله الافادة اللي احنا ضغطناها؟
هو بس
حرام علينا بس ولا على المسؤول؟
تضغط ايه؟ تضغط ايه تحديدا؟ عدد
نضغط مثلا بدل ما يكون الف بطاقة عشان المجلس ما يستفادش الف جنيه مثلا، لا نضغطه ونخليهم 300، نخلي مثلا ولكن كل 20 اسرة كل 20 فرد في بطاقة واحدة، يبقى احنا كده بدل ما نخليهم الف بطاقة والمجلس يستفاد الف جنيه لا هنخليهم 300 بس، والمجلس استفاد مثلا ياخد 300 جنيه او 350 على حسب يعني على حسب البطاقة اللي احنا هنضغطها.
بطاقات ايه؟ بطاقات توزيع الخبز يعني؟
اه يا فندم ان شاء الله.
طيب هو السؤال ده على حساب على حساب المستهلك اللي هو الشخص اللي بيشتري الرغيف ولا مش على حسابه؟
لا مش لا مش على حسابه كده. مش على حساب المستهلك حضرتك. المستهلك احنا هنتفق معاه هيبقى على اشتراك البطاقه مثلا على حسب متفاوت ما بين.
طب انا استاذنك لان الصوره مش واضحه بشكل قوي.
اتفضل.
خد التليفون من الكنترول واتصل عليه بعد.
شكرا.
اتصل عليه بعد العشاء ان شاء الله نفهم بس الموضوع ازاي.
جزاك الله خير يا فندم. شكرا. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب ما تبقى من الوقت نكمل فيه. بالنسبه لموضوع الأخت كانت بتسأل برضو عن سوء معاملة الزوج، يعني أنا أنصحها بأنها تشوف نفسها قد تكون مقصرة في شيء يؤدي إلى إحداث هذا الخلل، وإن شاء الله تبارك وتعالى ربنا يعفو عنا وعنها ويعني يكون هناك حسن عشرة بين هذين الزوجين. وهي تقول أنها مريضة بالكبد وبيعلقوا لها محاليل وكلام زي كده. هي المحاليل عامة لا تستغرق وقتا يستوعب صلاة طويلة بحيث أنه تحتاج إلى التيمم، لو استغرقت المحاليل ساعة ساعتين أما تخلص بالسلامة قوم توضي وصلي، حتى لو دخل وقت على آخر يمكن أن تجمع ما بين الصلاتين بوضوء أفضل من اللجوء إلى موضوع التيمم. أما إن كان تعليق المحاليل بيستغرق أياما أو أوقاتا طويلة فحينئذ ممكن جدا تجيبي وعاء زي مثلا صينية أو أي حاجة كده وتضع فيها تراب من الأرض، تراب من الزرع من الجنينة من الشارع حتى، ها وتضربين عليه ضربة باليد هكذا وتمسحي بعد ما تنفضينها تمسحي بها الوجه، وضربة تانية تمسحين بها اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وبه هو ده التيمم. بالنسبة للبنوك التي لها فروع معاملات إسلامية، لها فروع ربوية وفروع معاملات إسلامية، نحن ننصح بالمعاملات التي لا يكون فيها جانب ربوي وجانب إسلامي، نروح لبنوك بتتعامل بالإسلام بس ليس لها فروع أخرى يفتطها إسلامية وغيرها يفتطها ربوية، لا نتعامل مع بنوك إسلامية فقط، هذا هو الواجب، ولا داعي للعمل مع الفروع الإسلامية التي تدخل ميزانيات وفي النهاية كلها مع بعضها، والله أعلم. بالنسبة للأيمان المعلقة اللي الأخت بتسأل جوزها غايب بقاله سنة ونص وفي أيمان معلقة، بالنسبة للأيمان المعلقة اللي بيفتى به أنه إذا كان يقصد بهذا الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد بذلك التهديد فهو يمين يكفر عنه، لو حنث في يمينه وأوقعت الزوجة هذا اليمين المعلق ولم يكن يقصد الطلاق وإنما التهديد فهو يمين يعني يكفر عنه بطعم 10 مساكين. أما إن كانت في مشكلات أخرى بخلاف هذه اليمين فيعني اتفقوا مع بعض والأب وهو بحيث أنه وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وفق شرع الله سبحانه وتعالى دون ظلم من طرف لآخر. تسأل إن والدها معاه فلوس وتزوج بزوجة أخرى غير أمها التي توفيت إلى رحمة الله، فهي الزوجة عايزة تطلع عمرة، طبعا إذا طلعت الزوجة محتاجة محرم، فهل يجوز لهذا الوالد الذي معه مال أن يخرج بعمرة ومعه زوجته الجديدة اللي هي عايزة تعمل عمرة مساواة حتى على الأقل بمن ماتت، ولا يتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين. لو سألتيني إنه هو لذاته هو لنفسه هو، هقول لك لا يتصدق بهذا المال لأنه عمل عمرة قبل كده، لكن الآن دخل فيها عنصر جديد، دخل فيها طرف آخر وهي الزوجة الجديدة التي لم تؤدي عمرة من قبله، فحينئذ إعانتها على أداء هذا الأمر له من الثواب إن شاء الله تبارك وتعالى عند الله الكثير. فيطلع العمرة وبرضه يبقى في نيته إن إذا ربنا وسع عليه يتصدق. موضوع الجمعيات الخيرية إن إحنا قلنا الأخ مشكورا يتصل علينا ونحاول أن نفهم الموضوع كيف يمضي. على كل يعني أسعدنا هذا الوقت الذي قضيناه مع حضراتكم من خلال شاشة قناة الرحمة، وقد أجبنا على اتصالات وصلت إلى حوالي 23 اتصال، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لفعل الخير وإذاعة الخير والدلالة على الخير، فإن الدالة على الخير كفاعله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم على هذا النحو، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لكم سيئها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء